بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب رمي الجمار من بطن الوادي. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد وهو النخعي قال: رمى عبد الله يعني ابن مسعود من بطن الوادي، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن ناسا يرمونها من فوقها. فقال: والذي لا إله غيره، هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني به النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن الوليد قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش بهذا. الحوض الآن يختلف على ما كان عليه قبل ربما 20 سنة أو 30 سنة. فيما مضى كان كهذا العمود، بحجم هذا العمود، الجمرة الواحدة من الثلاث، والجمرة الكبرى التي ترمى يوم النحر إنما كان لها نصف حوض، ليس كبقية الجمرتين. من جهة تكون يدك اليسرى إلى مكة ويدك اليمنى إلى منى، وهكذا فعل عبد الله ابن مسعود، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي من هذا المكان. أما الآن فقد جعلوا الجمرة طويلة، ربما تزيد على أكثر من 10 أمتار الجمرة الواحدة، وجعلوا لها حوض من هنا وهنا أشبه بسفينة يرمي من أينما رمى تصل الحصى إليها. فإذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وتمتاز جمرة العقبة عن الجمرتين الأخريين بأربعة أشياء: اختصاصها بيوم النحر. ما معنى اختصاصها بيوم النحر يا أبا عمر؟ ما يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة فقط، اختصاصها يوم النحر، وألا يوقف عندها، الجمرة الأولى والجمرة الوسطى في اليوم 11 والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل، إذا رمى الجمرة الصغرى أخذ يمينا أو أخذ يسارا ثم استمر يدعو طويلا، ثم هكذا في الوسطى، وأما الثالثة فلا يدعو عندها، يرمي ويمشي. إذن الخصيصة الأولى ما هي؟ اختصاصها بيوم النحر، بمعنى أنه لا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة، وألا يوقف عندها يعني ما يدعى عندها، إنما يدعى عند الصغرى والوسطى، وترمى ضحى، ترمى ضحى يعني يوم النحر، وأما الجمرة الوسطى والصغرى مع الكبرى يوم 11 والثاني عشر إنما ترمى بعد الزوال. ومن أسفلها استحبابا، من أسفلها استحبابا، ترمى من أسفلها استحبابا. قال: باب رمي الجمار. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب رمي الجمار بسبع حصيات. ذكر ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، يشير بذلك إلى حديث ابن عمر الموصول عنده بعد بابين، ويأتي الكلام عليه هناك. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه أنه انتهى إلى الجمرة الكبرى، جعل البيت عن يساره ومن عن يمينه، ورمى بسبع، وقال: هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا فيه زيادة أنه رمى بسبع، وأيضا جعل منى عن يمينه والبيت عن يساره. قال باب من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع ابن مسعود رضي الله عنه فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. هذا الحديث كرره ثلاثا، والمراد بالذي أنزلت عليه سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث الأول ترجم عليه باب رمي الجمار من بطن الوادي، وكرره ثانية وذكر فيه أن الرمي يكون بسبع حصيات، والثالث بيّن فيه كيف يكون وضعه عند الرمي، يجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه. قال الحافظ قال وأشار في الترجمة إلى رد ما رواه قتادة عن ابن عمر قال ما أبالي رميت الجمار بست أو سبع، وأن ابن عباس أنكر ذلك، وقتادة لم يسمع من ابن عمر. وهذه فائدة. أخرج ابن أبي شيبة من طريق قتادة، وروي من طريق مجاهد من روى بست فلا شيء عليه، ومن طريق طاووس يتصدق بشيء، وعن مالك والأوزاعي من رمى بأقل من سبع وفاته التدارك يجبره بدم، وعن الشافعية في ترك حصاة مد، في ترك حصاتين مدان، في ثلاثة فأكثر دم، وعن الحنفية إن ترك أقل من نصف الجمرات الثلاث فنصف صاع وإلا فدم. هو يجب عليه وجوبا أن يكون بهذا العدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويقول لتأخذوا عني مناسككم، ومع كل حصاة يكبر. وهذا في الباب الذي بعده، أقرأ إن شاء الله في وقت آخر. حديث من قرأنا؟ حديث ابن مسعود، وكرره في الأبواب الثلاثة، ولكن كل باب يذكر فيه فائدة تختلف، فشيخه في الأول محمد بن كثير، وهكذا شيخه سفيان، في الثاني حفص بن عمر، شيخه شعبة، في الثالث شيخ آدم، ما يكرر إلا ويأتي بفائدة كما ذكر أهل العلم إما بالسند أو في المتن. إلى هنا، سبحانك وبحمدك، لا نستطيع